عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره: ثم مسح ظهر اليسرى كذلك، يعني من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بمسماه، في جانب العرض ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من مائه فيهما. علق الشهيد الثاني فقال: أي في المسحين. وصل بنا الكلام إلى هذه العبارة الشريفة، وقلنا أن في العبارة احتمالين. الاحتمال الأول: ممكن أن يراد من ألف المثنى في فيهما في اليدين، وممكن أن يراد، يعني نظر المصنف إلى المسحين الرأس والقدمين. واختلف الأخوة بالأمس، فمنهم من أرجع المثنى في فيهما إلى اليدين كالشيخ علي الذي لم يحضر بعد، ومنهم من ذهب كما فهم الشهيد الثاني من كلام الشهيد الأول. وبحسب الظاهر أن الشهيد الأول يريد ما فهمه الشهيد الثاني، أن في المسحين لا بد من مسحهما، يعني مسح الرأس والقدمين، من بلة وبقية ما تبقى من غسل اليدين. ولم ينظر المصنف في هذه العبارة أنه باعتبار أنه إذا حملنا فيهما إلى اليدين فنقول ساعتئذ ماذا؟ أنه يصح المسح بأي منهما سواء للرأس أو للقدمين، ولكن بعدما حملنا فيهما إلى المسحين هو عليكم السلام ورحمة الله، هو في مقام بيان فقط من هذه الجهة، في مقام بيان أنه لا بد أن يمسح الرأس والقدمين مما تبقى من ماء الوضوء بعد الغسل. إلا أنه الجدير أنه لا بد أن نقف عند عبارة الشارح مرة أخرى، وهي: الكائن على أعضاء الوضوء من ماء الوضوء. صح؟ يعني ما هو الشيء الذي يجب علينا أن نمسح به الرأس والقدمين؟ قال: هذا المتبقي. هذا المتبقي ماذا فسره؟ قال: الكائن، يعني الموجود، الموجود على أعضاء الوضوء من مائه. نقول ببركة ظاهر هذه العبارة، ببركة ظاهر هذه العبارة، هذا يرشد إلى الخلاف الموجود الآن ما زال حتى بين المعاصرين، لأن الكل يعلم أن السيد الخوئي لم يقبل ولم يكتفي بمسح الرأس بالذراع مثلا، بخلاف ما ذهب إليه الإمام الخميني والسيد السيستاني وما هو معروف عندكم. فيوجد خلاف بين فقهائنا أنه إذا أراد أن يمسح رأسه أو قدميه هل لا بد أن يمسح بباطن كفه بنداوى المتبقية من باطن الكف أو لا، يكتفى في ذلك بأي جزء من هذا العضو المغسول. إذا اتضح هذا الفرق بين المعاصرين تعال حتى نرى عبارة الشهيد الثاني أي من القولين ماذا ترجح وتساعد وتعضد وما شاكل. عليكم السلام ورحمة الله. ما رأيكم؟ قال ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من ماء الوضوء. صبحكم الله بالخير شيخ علي الشيخ محمد. بحسب ظاهر العبارة أن العبارة الكائن على أعضاء الوضوء من مائه. أي عضو؟ شو شيخ علي أي عضو؟ قلت للإخوان شيخ شمس الدين والشيخ علي قلت للإخوان أنه يوجد الآن خلاف حتى بين المعاصرين أنه هل يشترط في مسح الرأس أنه لا بد أن يمسح بباطن الكف أو يكتفى حتى بالذراع صح؟ وهذا الخلاف الموجود بين السيد الخوئي والسيد الإمام وغيره كما أن السيد الخوئي يذهب إلى أنه لا بد من الكف حتى السيد الخوئي لأنه ذهب أنه لا بد مما بالمسح من المسح بالكاف فقال أنه لو سقط ماء من الذراع إلى باطن الكاف فهذا يعتبر ماء أجنبي فلا يكتفى بالمسح به على الرأس. لماذا؟ لأنه قال لا بد من المسح عليكم السلام لأنه قال لابد من المسح مما تبقى من ماء الوضوء في الكف فإذا أتى شيء من خارج الكف إليه فهذا ماء أجنبي وهذه تسمعونها في المساجد وما شاكل. هذا هو منشأها. التفت كيف بدنا نوصل ما بين كلام المتأخرين وكلام المعاصرين.
خلاف بين ظاهر الكف وباطن الكف فرع هذا
لا لا الكلام بأنه عندما قال بالباطن هو الباطن الذي أنت تغسل به فهذا الذي يجب عليك أن تمسح به فإذا جاء ماء من خارج هذا الباطن فيعتبر ماء أجنبي بخلاف من ذهب إلى لا مطلقا هذا العضو يكفي المسح به بأي جزء من أجزاء هذا العضو بهذه الطريقة يجزئ فبناء عليه يعني بناء على أنه على صحة الإطلاق فنقول عند السيد الإمام وغيره من قال بأنه تستطيع أن تغسل بجميع أن تمسح بجميع العضو فإذا انتقل الماء يضر أو لا يضر؟
لا
يضر. بالأصل قال الجميع تستطيع أن تمسح به. صبحكم الله بالخير. بناء عليه إذا اتضح كل من القولين نقول تعالى إلى عبارة الشهيد الثاني أي من القولين تساعد وتعضد. شو فسر ببقية البلل؟ ماذا فسرها الشيخ علي؟ قال الكائن على أعضاء الوضوء من مائه. شو بتحس أنت وين بتساعد؟ قول الشيخ السيد الخوئي ولا قول غيره؟ السيد الخوئي يعني خصوص الكاف؟
لا
كل الأعضاء يعني خلاف السيد الخوئي.
خلاف
نعم الجميع الظاهر يكفي سيد السستاني بعد الذراع على كل. قال ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من مائه فيه ما قلت للإخوان بحسب الظاهر ما فهمه الشهيد الثاني أن المراد من المسحين لا المراد من الماسح وهو اليدين. جاي انتهى البحث بالأمس طبعا إن شاء الله تعالى نستطيع أن نفي لأن الإخوان كان عندهم شيء بالنسبة لموضوع الغسل والمسح إن شاء الله نقدر نعود نرجع لهذا البحث اليوم. بعد ذلك عقد بحث جديد الشهيد الثاني بحث مهم جدا وفيه خلاف على قدم وساق بين الفقهاء. تفتوا له هذا البحث له ثمرات عديدة. شو بقول الشهيد الثاني؟ هقرا العبارة ونبدأ بالشرح. قال وفهم من إطلاقه يعني من إطلاق المصنف المسح أنه لا ترتيب فيهما يعني في المسحين في نفس العضو فيجوز النكس في المسح دون الغسل. يعني ماذا قلنا؟ يقول الشهيد الثاني التفت رجاء يقول الشهيد الثاني إذا أتيت وراجعت وقرأت عبارات الشهيد الأول تجد أن الشهيد الأول عندما تعرض إلى بحث الغسلتين الوجه واليدين قيد من إلى وبتقييده بمن وإلى نفهم أنه لم يجوز الناكس فلا بد من مراعاة الأعلى فالأسفل. عندما جاء هذا بدور الشهيد الثاني، عندما جاء الشهيد الأول ليذكر المسحين قال أطلق العبارة ولم يقيدها بمن وإلى، ففهمنا ببركة الإطلاق جواز النكس في ذلك في المسحين في الرأس والقدمين. نقول تعليقا على ما ذكره الشارع، إذا رجعنا إلى الآية الشريفة فالآية الشريفة ساكتة عن هذا الأمر، أي أمر في الغسلتين وفي المسحتين. لذلك تجد من علمائنا أنه جوز النكس حتى في الغسل كالسيد المرتضى وابن إدريس. التفت البحث كيف ندخل فيه. أكرر، الله عز وجل ماذا قال؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. جيد، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما بالنسبة إلى الوجوه، قبل أن نأتي إلى المرافق، بالنسبة إلى الوجوه هل قيد من الأعلى إلى الأسفل؟ ها؟ شو الآية مطلقة؟ سيد المرتضى قال الآية مطلقة فيجوز النكس في غسل الوجه. خلصنا، خليك معي. ابن إدريس كذلك، جئنا إلى المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وبعد أن شرحنا أن المراد بإلى إلى المرفقين وبرؤوسكم إلى إلى الكعبين أنه ليست في مقام بيان ماذا؟ بيان أنه لا بد من الأعلى إلى الأسفل ومن الأصابع إلى القدمين إلى الكعبين عفوا، إنما هي في مقام بيان حد الممسوح. فبناء عليه إذا كانت في مقام بيان حد الممسوح وهناك في مقام بيان حد المغسول، فإذا هي ليست في مقام بيان أنه يجوز النكس أو لا يجوز النكس. فلذا أفتى السيد المرتضى وابن إدريس أنه يجوز النكس في الوجه ويجوز النكس في اليدين على كراهة. وخالف علماؤنا أجمع غير هذين العلمين في ذلك.
على كراهة مش مفهوم.
لا،
مفهوم أنه يجوز النكس لأنه مسكوت عنه بالآية الكريمة.
لا،
على كراهة،
على كراهة فهموا بإلى هذا الكلام أنه بإلى إلى المرفقين، أنه هل نفهم إلى المرفقين هي مقام لبيان أحسنت لبيان أحد المغسول أم لا؟ لوجود مثل هذا لوجود مثل هذه العبارات في الآية أو الرواية، فماذا قالوا؟ شوف، فسيد المرتضى قال السيد المرتضى ويجوز النكس في غسل اليدين على كراهة، من باب الجمع، من باب الجمع بين الآية والرواية. وإن كان طبعا التفت جيد أن نلتفت إلى مسألة أن السيد المرتضى لا يقول بحجية الخبر الواحد، فهو اعتكف على الآية المباركة، فلعلها لوجود إلى في الرواية فلم يذهب إلى الجواز مطلقا كما في الوجه، فوضع شيء بالكراهة. يعني يحتاج إلى مراجعة بحثه حتى نجد من أين يعني ما هو الوجه الذي جعله أن يكره ذلك إن صح التعبير في اليدين ولم يجعل ذلك في الوجهين، مع أنه فيهما جوز نكس، جوز النكس فيهما، إلا أنه أضاف في اليدين موضوع الكراهة. لعله، أنا أقول لعله، تحتاج إلى مراجعة كتبه، لعله أنه لوجود خصوصية وخصيت إلى في اليدين إلى المرفق ولم يوجد من وإلى في الوجه،
ولكن إلى على الظاهر تساعد على العكس، بل أنه وجوب النكس.
لا، ليس الوجوب. لا لا لا، ليس الوجوب. أنا أقول ليس الوجوب، نحن نقول غاية ما تدل عليه قد تدل على أنه هذا الكلام، كلامنا أنه إذا كانت بمعنى الغاية والمغية، يعني من الأصابع إلى المرفقين، هل هذا بمعنى الوجوب أم هذا الأكمل إن صح التعبير؟ يعني بعبارة أخرى، قد تكون الآية في مقام الإجزاء أن هذه الطريقة مجزية وغير نافية للطرق الأخرى، ممكن أم غير ممكن؟ فهذا الكلام لعل السيد المرتضى دخل من هنا لعله. قال أنا نحن 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 عم نقول من باب من باب الاحتمال.
كمان المشهور قال إنه ممنوع بعض ما يوصل فوق
وغيره. تبقى المشهور قال إنه مثلاً ما فينا ننقص فهو قال إنه على كرامة.
خب إذا كان كذلك فليفعل ذلك في الواجهة. أنا ملتفت.
الواحد في زمن السيد المرتضى ما في مشهور ما فيش قبله يعني هذا البحث.
لا واضح بس الكلام لعله المتقدمين على بقصة السيد. هو جيد هني هو اثنين ثلاثة أصلي. إذا حكى الشيخ المفيد يعني استيذه بيجاوزه الشيخ المفيد خالف. تبعت كيف؟ إيه الشيخ المفيد كذلك الشيخ الكليني ومشاكل هم متقدمين على السيد مرتضى 436 وفاته على كل اللي هو برزخ بينه بين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. على كل فنحن حملنا له كلامه للسيد توجيها لكلامه يعني انه على من تقدم منه. هلا مش بمعنى الشهرة انه تحس انه في عدد من العلماء في كيف من العلماء الشيخ المفيد بعد. على كل مثل البحث يبتدئ من هنا انه هل يجوز النكس في الغسلتين والمسحتين ام لا. المشهور او قل العلماء اجمع متقدمين متأخرين 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 ومتأخرين متأخرين متأخرين كالمعاصرين إن صدق عليهم هذا الاصطلاح نقول أنه في الغسلتين لم يجوزوا ذلك وإنما في المسحتين حصلت هناك معركة في ذلك أنه هل يجوز المسح في المسحتين النكس في المسحتين أم لا. إذا رجعنا العبارة هنا يقول الشهيد الأول الشهيد الثاني في العبارة أنه يجوز النكس في الرأس كما يجوز في القدمين إلا أنه بعد ذلك ماذا يقول لنا. يقول لنا وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين. هو نفس الشهيد الأول ماذا فعل؟ قال أما منع النكس في الرأس وجوزه في الرجلين تفت. وفي البيان عكس منع في الرجلين وقبل في الرأس وفعل ذلك في كتابه رسالته الألفية. يعني نفس الشهيد الأول له عدة آراء ما ذكره في الدروس غير ما ذكره في البيان والألفية وما ذكره الشهيد الثاني هنا غير الجميع. لماذا؟ لأنه هنا يجوز النكس فيهما أما في الدروس لم يجوز في الرأس جوز في القدمين وعكس في البيان وتبع في الألفية البيان. صار عندنا ثلاث آراء يعني إما الجميع في النكس وإما التبعيد طردا وعكس. خلصت واضح إن شاء الله. طبعا هلأ في بعض العبارات جايبها أني نقرأها بعد قليل. خلينا نقرأ هذا المقدار لأنه يوجد شيء من الإضافات وشيء في العبارة. قال وفهم من إطلاقه المسح يعني من إطلاق الشهيد الأول في عبارته أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو. يعني كأنه يريد أن يقول أن الشهيد الأول هو نفس الشهيد الأول. ماذا؟ هو نفسه اختلفت كلماته بعدد كتبه إن صح التعبير. أما في اللمعة فهم من الإطلاق الشهيد الثاني أنهم في اللمعة جوز النكس فيهما ببركة الإطلاق صح؟ فيه هو قال وفهما من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما يعني جوز النكس فيهما. هذا في اللمعة. في الدروس لا لم يقبل في الرأس قبل في القدم. وفي البيان والألفية بالعكس قبل في الرأس ولم يقبل في القدم. يعني نفس الشهيد الأول عنده ثلاثة آراء في المسألة. قال وفهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما يعني في المسحين في نفس العضو واضح بعد يعني في نفس الرأس وفي نفس القدم فيجوز النكس في المسح دون الغسل. دون الغسل ليش؟ التفت هذه للدلالة هذا التعليل. لماذا؟ لعدم جواز النكس في الغسل. قال للدلالة على عليه يعني على جواز النكس في الغسل على عدم جواز النكس في الغسل بقوله ماذا؟ من وإلى في كلام المتن. لأنه ماذا قال؟ من قصاص الشعر إلى الذقن من المرفقين إلى رؤوس الأصابع. هذه منه إلى دلتنا على أنه لم يجوز النكس. قال طب أنت شو رأيك؟ قال وهو كذلك فيهما. شو يعني هو كذلك فيهما؟ يعني أنا أقبل كلام اللمعة بحسب ظاهرها أنه لا يجوز النكس في الغاسل كما أنه يجوز النكس في المسحين. قال هذا على أصح القولين. أما بالنسبة إلى الغاسل أنا لا أقبل، عبر الشهيد الثاني، أنا لا أقبل كالشهيد الأول النكس في الغسل على أصح القولين في مقابل السيد المرتضى وابن إدريس. أما من جهة النكس وعدم النكس بالنسبة إلى الماسح، أنا أقبل كلام اللمعة، الشهيد الثاني يقول على أصح القولين في مقابل من؟ في مقابل هذه الكلمات. قال وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين، وفي البيان عكس، ومثله في البيان في الألفية. جيد إلى الآن؟ كلام الشهيد الأول الآن نقرأ حتى نوصل كلمة الترتيب. قال ثم اليسرى بمسماه ببقية البلل فيهما مرتبا. مرتبا ماذا؟ بدأ هو يشرح بشكل واضح الشهيد الثاني. قال مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى، دقيق لي هون، ثم الرجل اليسرى. قال فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة. يأتي إن شاء الله ما هو المراد من الموالاة. شو قال تفت الآن؟ وأسقط المصنف في غير الكتاب، يعني في الذكرى والدروس والبيان، في غير الكتاب في غير اللمعة الترتيب بين الرجلين. هاي المعركة هون. أما بالنسبة إلى الترتيب، التفت الآن، بين الوجه واليد اليمنى واليد اليمنى واليد اليسرى ومسح الرأس، كل هذا الترتيب مما لا خلاف فيه. وقع الخلاف في أنه هل يجوز أن يبتدئ المتوضئ بمسح اليسرى قبل اليمنى أو لا. فنسب إلى مشهور أصحابنا يعني المتقدمين أنهم ماذا قالوا؟ يجوز أن يقدم اليسرى على اليمنى. مشهور الأصحاب. شوف جبت لكم بعض العبارات. المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم جواز مسح اليسرى قبل اليمنى. تسمع أصعب من هيك؟ اسمع. قال ابن إدريس لا أظن مخالفا منا فيه. هذا من علمائنا بخالف إنه اليسرى تتقدم على اليمنى. لا أظن أنه يوجد مخالف أنك تمسح اليسرى قبل اليمنى. بعد وعن ظاهر الغنية ابن زهرة الإجماع عليه.
ابن إدريس بعد العلامة ولا قبله؟
لا قبله. شو رأيكم بهذه العبارة؟ أنه شو نسب إلى مشهور المتقدمين من الأصحاب أنه يجوز أن تقدم بالمسح اليسرى على اليمنى. هلا الآن المعروف في أذهاننا شو هو؟ اليمنى. وأكثر شيء سيد السيستاني وكذا صرح أنه يصح أن تمسحهما معا، وهذا حنتعرض له بعد قليل. أما مش مألوف عندنا أصلا، وهلا افتح رسائل عملية أنه تقدم اليسرى على اليمنى، هذه مش مقبولة. الشهيد الأول وتبعه الشهيد الثاني، الشهيد الأول أقصد في اللمعة، وتبعه الشهيد الثاني أنه لا بد من تقديم اليمنى على اليسرى. ظاهر عبارة ثم أنه حتى المسح معا بحسب ظاهر عبارة الشهيد الثاني يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. بعد أن عرض هذا العرض في الترتيب قال في غير هذا الكتاب الشهيد الأول ماذا فعل؟ أسقط الترتيب، يعني إذا انعكس يصح. تعال إلى عبارة من؟ عبارة الدروس. هو لما قال في غير الكتاب أسقط الترتيب، خلينا نشوف كيف أسقطه. أما في الدروس اعتبر الترتيب احتياطا. أنت عم تقول أسقط، أنا رجعت عبارة الدروس، يقول وهو الأحوط، يعني الأحوط وجوبا أن تقدم الرجل اليمنى على اليسرى. هلا لما قال في غير هذا الكتاب مفروض تشمل الدروس والذكرى والبيان، على كل رجعت أنا العبارة قال أحوط. نعم في الذكرى صحيح، أما في الذكرى فقد اعتبر أن يقدم اليمنى على اليسرى مستحبا، يعني أسقط الترتيب، يعني الواجب أنه ماذا يصح أن تقدم اليمنى على اليسرى أو تقدم اليسرى على اليمنى، إلا أنه مستحب أن تقدم اليمنى. ماذا بعد؟ وقد تبع في ذلك الصدوقين، الشيخ الصدوق أبي يعني علي بن بابويه وابنه، ماذا قال؟ أنه يصح أن تمسح اليسرى قبل اليمنى وإن كان تقديم اليمنى مستحب، ونص على ذلك الشهيد الأول في الذكر. طب شو اللي صار؟ شو اللي غير؟ مع أساس أنه فينا نقدم اليسرى إلا أنه اليمنى مستحب، شو اللي غير هلأ صارت أنه لابد من اليمنى؟ أكثر شيء نسمح لك المسح معا. هناك عدة روايات في المقام. الرواية الأولى قال عليه السلام، صحيح محمد بن مسلم، قال امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن. خليك تعرف انه ليش رفعوا ايدهم عن كلام المتقدمين او مشهور المتقدمين، وهلا صار يفتوا المتأخرين الى عصرنا هذا انه لابد اليمين او معا. الرواية الاولى امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن، خبوات ظاهرة بالامر، الامر انه لابد ان تقدم الأيمن على الأيسر. بالنسبة إلى المسح جميعا، يوجد هناك في كتاب الاحتجاج للطبرسي مكاتبات من الحميري إلى صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، عبر من؟ عبر الحسين بن روح، هذا السفير رضوان الله تعالى عليه كان معاصر الحميري لهذا السفير، كان يتواصل مع صاحب الزمان عبر هذا السفير، فكتب إليه، كتب إليه الحميري للإمام صاحب الزمان عليه السلام إنه أنا كيف بدي امسح الأقدام؟ فقال عليه السلام امسحهما معا، امسحهما معا. فلذلك جمعا بين هذه التوقيعات وبين رواية محمد بن مسلم وبعض الوضوءات البيانية، فأفتى علماؤنا من المتأخرين إلى عصرنا هذا أنه لابد من، التفت، من عدم تأخير اليمنى. شوف العبارة الدقيقة، من عدم تأخير اليمنى. كلمة لابد من عدم تأخير اليمنى ماذا؟ شو منقول؟ أنه لابد إما من تقديمه أو أن نمسحهما معا، أو بعبارة أدق أن نقول هكذا، لابد من عدم تقديم اليسرى، هذه عبارة أدق، هذه تشمل الفردين. إذا قلنا لابد من عدم تقديم اليسرى، شو بيطلع من هذه العبارة؟ بيطلع موردان. المورد الأول أنه إذا قدمنا اليمنى فلم تتقدم اليسرى، وإذا تساوى معا يعني مسحناه معا فلم تتقدم اليسرى. فذهب أكثر علمائنا إلى أنه إلى لابدية عدم تقديم اليسرى. انتهى البحث. قال وأسقط المصنف في غير الكتاب، جيد، الترتيب بين الرجلين مواليا في فعله، مواليا في فعله بحيث لا يجف السابق من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا. الموالاة اختلف علماؤنا فيها على مذاهب، فمنهم من قال أن المراد من الموالاة، ما معنى الموالاة؟ أن لا تجف جميع أعضاء الأعضاء المتقدمة على العضو الذي يكون مشغول فيه المتوضئ. يعني أنت عم تغسل اليسرى، حتى تعرف بعد في موالاة ولا لا لازم تطلع باليمنى وبالوجه، إذا جف جميعا فنقول انقضحت الموالاة فالوضوء باطل، فلا بد من إعادته. الرأي الأول في الموالاة ما هو المذهب الأول؟ المذهب الأول في الموالاة أنه لا بد من جفاف جميع الأعضاء المتقدمة حتى يعتبر ماذا؟ انقطاع في الموالاة. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني لا، قال ليس المدار على الجفاف وعدمه، إنما المدار على التتابع العرفي. شو التتابع العرفي؟ يعني العرف إذا نظر إليك أنك توالي بين أعضاء وضوئك أو لا، إن قال نعم جف أو لم يجف لا يضر. ليش؟ لطالما أن التتابع العرفي ماذا يقول في حقك؟ أنك موال بين أعضاء وضوئك. المذهب الثاني. المذهب الثالث قال يكفي أحدهما. شو يكفي أحدهما؟ أحسنت. يعني ماذا؟ يعني إذا كان هناك تتابع عرفي وجف لا إشكال، إذا انقبح التتابع العرفي ولم يجف فلا إشكال. في داعي اكتبون ولا ماشي الحال شيء. المذهب الرابع، صاروا ثلاثة أربعة. المذهب الرابع قال لا، خلاف الأول، قال ليس المقصود من الموالاة جفاف جميع ما تقدم على العضو المشغول به المكلف، يكفي ماذا؟ العضو السابق. وهذا ما ذهب إليه من؟ شهيد الأول. يعني أنت الآن مشغول بغسل اليسرى، متى تعرف أنه انقضحت الموالاة وبطل الوضوء؟ إذا جفت خصوص اليمنى، وإن كان ما زال هناك ماء على الواجه. فحتى لو يوجد ماء على الوجه وجفت اليمنى بطلت الموالاة وراح الوضوء. فبناء عليه لابد من مراعاة الموالاة. طبعا ذكر خمس مذاهب ست مذاهب، أنا أكتفي بهذه الأربعة. تفضل.
شفاف العضو أكيد بدش يكون مثلا
مطلقا.
مطلقا
نعم نعم مطلقا
فيها.
لذلك سوف يأتي معنا أن المراد من الجفاف الحسي لا التقديري، دفعا لهذا السؤال. حسي يعني هو حسا فعلا خارجا قد جف، بتقلي لو لم يكن هناك هواء حار لم يجف كما لو كنت في الشتاء، بلك لو كانت الأبقار تطير فكيف سنحلبها. هذه لو نعم نعم. بناء على المذهب، على المذهب أنه فقط الموالاة هو الجفاف لا إشكال. بناء أحسن، بناء على أنه يقول يضر عدم الموالاة هو بمعنى التتابع العرفي، بكلامك بصير يضر. أنه عرفا إذا رضى لك العرف أنت قاعد صح مش عم بجف لأنك في الشتاء، بس التتابع العرفي انقضح، إذا انقضح وأثر فانتهيت. فمن نشوف أنت من أي المذاهب، بأي المذاهب تؤمن، مش لنحاسبك بمقتضى هذا الأمر. فبناء عليه لما عرضنا الأربع مذاهب ومنهم من زاد ذلك، فنقول الشهيد الأول من أي هذه المذاهب؟ قال أنا من المذهب الذي ذكرناه بالترتيب الرابع، أنه يكفي جفاف العضو السابق فقط والموالاة. تفضل شيخ علي. التالت عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أحسن يكفي أحدهما. ماذا يعني يكفي أحدهما؟ يعني أخذ الاثنين مع بعض، اثنين مع بعض على نحو ماذا؟ أشبه بمنع الخلو. يعني إذا صدق أحدهما يكفي، بمعنى أنه انقضح جاف، إلا أن العرف يقول لا جاف. ليش؟ مثل ما قال الشيخ شمس الدين، قال أنه الطقس حار فجف، إلا أني أنا بشوفك بعدك موالي عرفا، يعني متابع عرفا. هذا التتابع إذا بعده موجود وإن جف لأجل الطقس وما شاكل من عوارض خارجية، هذا المذهب الثالث يقول لا يضر. وكذلك العكس، تتابع عرفي طلع قال ماذا؟ قال هذا كتير عم يتأخر، فعرفا لم يصدق تتابع، إلا أنه اتفاقا لم يجف، أيضا لا يضر. قال مواليا في فعله، كيف؟ بحيث لا يجف السابق من الأعضاء. هذا السابق من الأعضاء على العضو الذي هو فيه. هذا السؤال ما رأيكم؟ كلمة السابق من الأعضاء أنا كما شرحت في محلها، أم المراد السابق من الأعضاء الجميع على العضو الذي هو فيه؟ شو رأيكم أنت؟
لا، هكذا يكون السابق من الأعضاء، الأعضاء السابقة لا يضيف عليها الأعضاء السابقة.
فهمت السؤال أم شو أو بعيده؟ شو عم بقول الشهيد؟ نحن قلنا في رأيان، في مذهب أول في مذهب تاني قراب لبعض. المذهب الأول بدي يجف الجميع ما تقدم حتى نعتبر أن الموالاة ماذا ذهبت. الرأي الرابع الأخير لا، يكفي أن يجف ما قبله، وإن لم يجف ما قبل القابل. الشهيد الأول لون عم ينظر ما قبل القابل يعني للجميع أو فقط القبل المباشر؟ شوف العبارة الشيخ علي شو بيطلع معكم، بتقدر تحس السؤال. هو سؤال قال مواليا بحيث لا يجف السابق. هذا مين الشهيد الأول؟ خليك مع عبارة الشهيد الأول. بحيث لا يجف السابق، بنسأل جميع السابق كما المذهب الأول أو السابق المباشر كما المذهب الرابع؟ هون استظهارات حلوة. شو رأيكم موالي الكرام؟ السابق المباشر يعني. يلا بسم الله، خلينا بسرعة نمر على الإخوان. يعني قدر متأكد كأنه بك تقول بس السابق المباشر مثل الإخوان يعني. جيد، لا بأس. الشيخ آدم، الشيخ علي، الشيخ علي أنت من عادتك تخالف. المباشر الإخوان بوافقوا. السابق، السابق من الأعضاء على العضو. هو الشهيد الأول إيه، بس أنا أعمله حتى الشهيد الثاني. إذا فهمت أنت الجميع ممكن بتعبيراتنا نحن إنه تدور الزوايا، ممكن أم غير ممكن؟
غير ممكن لوجود ألف تعريف اللي هي بتفيد التقييد.
ليش ألا يصدق أنا على الجميع أنه هو السابق بمنزلة الواحد؟ جميع الأعضاء سابقة على على هذا العضو.
أذا
حتى لا يتوهم يعني القارئ، فلا بد أن يقيد الشيخ علي بده مؤونة زائدة. جيد. قال مواليا، مواليا في فعله بحيث لا يجف السابق من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا. شو معنى مطلقا؟ هذه مطلقا إشارة إلى المذهب الثاني والثالث، يعني كانوا يريد أن يقول هكذا مطلقا يعني سواء انقضح التتابع العرفي أو لم ينقضع. شفتوا شو لها أهمية؟ ليش تدرجنا في المذاهب في الآراء مطلقا في مقابل أنه أنا لا أقول بموضوع التتابع العرفي؟ مطلقا يعني عند المدار على جفاف السابق هناك تتابع لم يكن تتابع مطلقا، إذا جف يبطل. بمعنى شو بدي أقول؟ يعني إذا جف وإن كان هناك تتابع نقول له خسته نبع شيد. خلاف الثالث، الثالث قال لا يكفي أحده أحدهما. واضح كيف صار؟ جيد. قال هذا أشهر الأقوال. ثم قال والمعتبر في الجفاف الحسي للتقديري. الحسي للتقدير، أنا قلت الحسي ما هو المرض الحسي، يعني الفعل الخارج الواقع. الآن جاف، يقول الشيخ علي لولا يوجد هذا الهواء أو هذا الجفاف أو هذه الحرارة في الطقس أو ما شاء الله من أمور أخرى لم يجف. يعني لو مسيب أنا واقف هونيك بالغرفة المكيفة ما بيجف، بلك لو بس أنت الآن حسا خارجا جف أو لم يجف؟ جف. ما تقلي تقديري. فقال والمعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري ولا فرق في ذلك. فتقلي انقضحت الموالات هو ناسي مو ملتفت، نقول وإن كان. قال ولا فرق في ذلك بين العامد تعمد أن يقف في مكان وجف، ناسي نسي شو ما عندي كيف نصور، جاهل جاهل إما في الحكم أم في الموضوع، ناسي كيف نقول ناسي؟ ناسي أنه ماذا؟ كيف نوجه ناسي؟ أعطونا صورة مورد نوجه الناسي.
أنه لم يلتفت
أنه في انتفاء الموالات نسي، يعني أنه نسي أنه عم يتوضى، نسي عم يتوضى،
هو عم يتوضى أصلا اليمنى. فإجا واحد قال له إيه سمعت هذا السماعية كذا كذا، شرط فيه أو انتهى معه.
نعم.
وجاء ذكر أنه عم يتوضأ.
نعم. جيد. هل هذا التفت الآن؟ هل هذا يقضح في استمرار النية أو لا؟ شو رأيكم؟ بهذا التفسير يقضح بالاستمرار أو لا؟ ما ليش صعب كتير بس منيح الدقة ولو ولو قليلا. هذا على الداعي، أما على الإخطار ماذا؟
على الداعي ما بيصير مشكلة في النية.
شو؟
بس على الإخطار بيصير مشكلة.
يعني بحكي معك، عم بحكي معك. هلا أنا إن شاء الله مش أحول أنا. هيك بشعر يعني. وارجع لو بطلع طيب شو عم بحكي معك؟ صح. بدي لطف أنا. نعم. ذكرتوني بشغلة ذكروني أذكركم إياها آخر الدرس خارج التسجيل بموضوع الأحول وعدم الأحول. ماذا حصل معي في حج بيت الله الحرام؟ إلى شو اسمه لطيف نذكركم إياها. سجل الشيخ علي بكشكولك بمذكرات لا بأس.
جيد.
نعم الآن محلول. نعم النسيان لا أصلا لا يتعارض ولا يتنافى مع موضوع الاستمرار، لأنه مجرد ما ذكر وسئل يقول أنا عم بتوضى لا إشكال في ذلك. جيد تفضل. هذا الكلام أنه بناء على الإخطارية، يعني لابد أن يكون متوجها دائما بحسب الظاهر. نعم لأنه هذا هو الخلاف بينه وبين الداعي. جيد. عندنا تقريبا 5-7 آية مشان براءة الذمة. في بعض الإخوان حس أنه مبارح عجلنا بموضوع الغسل والمسح والفرق بينهما، قرأ الشيء السيد والإخوان كان عندهم شيء ما قرأوا، فأنا خدمتكم حتى نبدأ غدا بالسنن، خلصنا الواجبات عم نبلش بالمستحبات، فنكتفي بهذا المقدار ونفسح المجال للإخوان ونسمع ونقرأ ما كتبوا الإخوان في الفرق بين الغسل والمسح، وبعد ذلك نذكر الطرفة التي حصلت معنا في حج بيت الله الحرام. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.